قفا عند افتراق الأمكنا تنوي المسيرة والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأسئلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا في الأسبوع السابق بفضل الله سبحانه وتعالى في الكلام عن القيم الأخلاقية في فتح مكة، ونواصل الكلام بإذن الله رب العالمين. أذكر سريعا بما قلناه في الحلقة السابقة من أن قريشا هي التي كانت السبب في نقض صلح الحديبية بعد حوالي السنة والنصف تقريبا من صلح الحديبية، التي كان فيها استمرار المعاهدة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام والكافرين لمدة 10 سنوات. فإن قريشا أعانت بني بكر وهم حلفاؤهم على خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا في الأسبوع السابق أن بني بكر دخلوا في حلف قريش، وأن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من نقض العهد ومن غدر ومن خان هم قريش. وذهب عمرو ابن سالم من خزاعة، من زعيم خزاعة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستنصره، وحكى له وقص عليه ما جرى من قريش وبني بكر، إذ أعانت قريش بني بكر بالسلاح وبالمال وبالعبيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع إليه وقال له عمرو بن سالم قصيدة طويلة يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام ما جرى من بني بكر وقريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت يا عمرو ابن سالم. كان هذا هو السبب في فتح مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام عم الأخبار عن أصحابه حتى لا يصل الخبر إلى قريش فيستعدون لقتال المسلمين، ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يعمي أخبار المسلمين عن قريش حتى لا تتجهز قريش لمواجهة المسلمين، حتى لو علموا بعد ذلك متأخرا فلا يستطيعون أن يجمعوا القبائل أو يستعدوا أو يخرجوا لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في خارج مكة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء. ذكرنا أن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل كتابا خطابا إلى قريش يخبرهم ببعض شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من شأن حاطب ابن أبي بلتع. أخونا الشيخ الفاضل محمد أمين حفظه الله وبارك له في أهله وفي علمه وماله، سألني بعد الحلقة السابقة سؤالا، وهو: كيف علم حاطب ابن أبي بلتع بخبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد عم هذا الخبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوري في غزواته يوري بشيء آخر صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك كما هو معلوم، فكيف علم حاطب بن أبي بلتع بهذا الخبر وأرسل إلى قريش يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أنا لم أقف على رواية تبين كيف علم حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه خبر فتح مكة، لكن بالنظر إلى ما حدث فمن الممكن أن يكون علم حاطب رضي الله عنه بالقرائن التي حدثت، فخبر مجيء عمرو بن سالم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب النصرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك كان أمام جمع أو عدد من الصحابة، وانتقل الخبر يعني إلى بعض الصحابة، هذا خبر يعني لا يكون سرا، أما هو يأتي ويطلب النصرة ويقول قصيدة للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت يا عمرو ابن سالم. فمن الممكن لحاطب أن يعلم هذا. طيب، يبقى السؤال: الصحابة الذين لم يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بفتح مكة أيضا رأوا ما رآه حاطب ابن أبي بلتع أو سمعوا ما سمعه حاطب؟ نقول: نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك لعمرو ابن سالم فهو لم يحدد متى سيخرج إلى مكة، ولم يحدد كيف يكون النصر، لما قال نصرت لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام كيفية نصر خزاعة، إنما قال ذلك ولم يحدد صلى الله عليه وسلم هل هذا معناه أنه سيدخل إلى مكة فاتحا ربما، هل هذا معناه أنه سيرسل سرية لتأديب بني بكر الذين اعتدوا على خزاعة ربما؟ إذا كانت هناك احتمالات لماذا سيفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الممكن لحاطب، وحاطب كان من أذكياء الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسله إلى الملوك وإلى الأمراء لدعوتهم إلى الإسلام، فربما علم من هذه القرين. شيء آخر: أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يخبر الصحابة، لكنه لما استنفر القبائل التي كانت حول المدينة كمزينة وجهينة وغفار وأسلم وغير ذلك من القبائل، فإن بعض القبائل جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وبعض القبائل أدركت النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، فمن الممكن أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر الصحابة وأمرهم بالجهاز، ثم بعد أن بدأ في الطريق وكانت الوجهة إلى مكة، فعلم الصحابة أو أعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة مع وجود هذه القبائل وهذا العدد الكبير، إلى أين سيذهبون. فمن الممكن أن نجمع ونقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبرهم نعم في أول الأمر، وأمر الصحابة أن يتجهزوا للقتال وللخروج، لكن في بداية الطريق أعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يكون هذا أيضا حدث مع وجود هذا العدد الكبير ومع دخول القبائل التي ليست من المدينة حول المدينة في جيش المسلمين، حتى وصل العدد إلى 10,000. ثم إن كتاب حاطب رضي الله عنه إلى قريش، كان لما أدرك علي بن أبي طالب والزبير والمقداد كان على مسافة قريبة جدا من المدينة، روضة خاخ على مسافة 12 ميلا فقط من المدينة، هو المكان الذي ذهب إليه الصحابة الثلاثة وجاءوا بكتاب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. أينما كان الأمر فعلم حاطب رضي الله عنه وعلم الصحابة بعد ذلك في طريق المسير. لما جاء علي بن أبي طالب ومعه الزبير والمقداد بخطاب حاطب بن أبي بلتعة، ونحن قد قصصنا القصة في المرة السابقة، فنحن رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ كلام حاطب وصدقه فيما يقول، وقال هو صدقكم فيما تأول وفيما اجتهد حاطب. وقلنا في المرة السابقة أن حاطبا رضي الله عنه لما علم بمسير النبي عليه الصلاة والسلام لمكة وأن الله وعده فتح مكة كما في سورة الفتح، فإنه قال لن يضر النبي عليه الصلاة والسلام أن تعلم قريش طالما أن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن وعد الله تعالى سيتحقق، فأراد أن يجعل له يدا وجميلا عند قريش. هكذا اجتهد وهكذا تأول، ولا شك أن تأويله كان خاطئا واجتهاده كان خاطئا، لكنه كان صادقا في تأويله وفي اجتهاده مع خطئه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمله على حسن الظن ويعلمنا أن نحمل الناس على حسن الظن وأن نصدق الناس طالما إن الماضي لهؤلاء وأن تاريخ هؤلاء يعني يؤيد ما يقولونه، كحاطب ابن أبي بلتعة البدري، فهو له مشاهد وله مواقف وله قدم صدق في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمله على حسن الظن وصدقه فيما قال. عمر رضي الله عنه لما قال كما ذكرنا دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإن عمر رضي الله عنه أخذ بالظاهر، ونحن ننظر إلى الأمور وتبنى الأحكام على ظاهرها، مسألة القلب والسرائر هذه الله أعلم بها سبحانه وتعالى. فعمر ما أخطأ لأنه حمل فعل حاطب رضي الله عنه على ظاهره، ولا شك أن فعل حاطب على ظاهره من الخطأ، وهو كبير من الكبائر أن يبث خبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعدائه. فعمر إذن أخذ بالظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهر عمر في مقالته إلا أنه وجه، النبي عليه الصلاة والسلام وجه عمر رضي الله عنه ومن يستمع إلى هذه القصة، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلعل الله اطلع، لعل هنا ليست على الترجي، فإن لعل في حق الله سبحانه وتعالى على التحقيق كما هو معلوم في كتاب الله وما يأتي في حق الله سبحانه وتعالى، لعل أصل لعل أنها للترجي، لعل لما نقول لعل كذا معناه قد يحدث أو لا يحدث، لكن إذا كانت في حق الله سبحانه وتعالى فهي على التحقيق وعلى التأكيد. لعل الله اطلع أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ليس معنى هذا أنهم يفعلون ما شاءوا، فالعلماء على أن البدري إذا وقع في حد من حدود الله فإنه يقام عليه الحد، وهذه المغفرة غفرت لكم في الآخرة، والله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء البدريين لن يأتوا بما يستحق الحد أو بهذه الكبائر. فحسنة بدر الكبرى هي التي محت سيئة حاطب ابن أبي بلتعة هذا واستفاد منه أيضا فائدة هامة. هذه الفائدة أن المؤمن إذا وقع في سيئة وإن كانت كبيرة من الكبائر ككبيرة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإن هذه السيئة لا تمحو الحسنات التي عنده، فالله سبحانه وتعالى حكم عدل وهو يقيم العدل بين الناس سبحانه وتعالى، والميزان من كفتين، كفة للحسنات وكفة للسيئات. أما مسألة أنه من وقع في كبيرة من الكبائر فإن هذه الكبيرة تذهب جميع حسناته، فهذا هو قول الخوارج الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار لأن الكبيرة تؤدي إلى إحباط جميع الحسنات. هذا الكلام ليس بالصحيح عند أهل السنة، إنما الميزان كما ذكرت من كفتين، كفة للحسنات وكفة للسيئات، فمن رجحت كفة حسناته فقد فاز وأربح، ومن رجحت كفة سيئاته فقد خاب وخسر والعياذ بالله. هذا أيضا كانت من الفوائد التي يعني نمر عليها سريعا في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. نحن ذكرنا في الأسبوع السابق أن قريشا لما شعرت أنها قد أخطأت في معاونة بني بكر على خزاعة وإن الأمر سيصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت أبا سفيان رضي الله عنه لتجديد العقد والعهد والاعتذار عما بدر من قريش. وذكرنا أن مسألة إرسال قريش لأبي سفيان لم تأتي بسند صحيح متصل، ذكرنا ذلك في الأسبوع السابق، وقلنا إنها جاءت مرسلة، وأن الحافظ ابن حجر ذكر القصة بسند مرسل في المطالب العالية عن محمد ابن عباد ابن جعفر، والسند متصل لكن هو صحيح إلى السند مرسل معذرة لكن هو صحيح إلى من أرسل عنه. هذا يشعر أن القصة لها أصل. نعم ليس لها سند متصل كما ذكر غير واحد من أهل العلم، لكن وردت في مراسيل عند أهل العلم، ومن هذه المراسيل ما ذكرته من مرسل الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. لكن ورد في صحيح مسلم يرحمه الله أن من حديث عائز أن أبا سفيان مر على نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سلمان وصهيب وبلال، فلما رأوا أبا سفيان قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله، يقصدون أبا سفيان. فأبو بكر رضي الله عنه استمع إلى مقالتهم فأنكر عليهم وقال أتقولون هذا لزعيم قريش وسيدها؟ ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بالخبر وبما قال النفر من الصحابة وبما قال هو، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر رضي الله عنه أغضبتهم يا أبا بكر؟ فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك أو أغضبت الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك سارع إلى الصحابة إلى الثلاثة وقال لهم أغضبتكم؟ فقالوا لا، غفر الله لك يا أخي، وفي ضبط يا أخي تصغير يعني التحبيب وللود، لا غفر الله لك يا أخي. ورد أن أبا بكر رضي الله عنه ونهى عن إنشاء الجملة هكذا: لا غفر الله لك يا أخي. طبعا هنا لا تعود على أنهم لم يغضبوا، فنفي للغضب. ثم جملة جديدة: غفر الله لك يا أخي. فنهى أبو بكر رضي الله عنه أن تنشأ الجملة هكذا حتى لا يفهم من سياقها أنها تحمل على النفي، فيقال لا غفر الله لك يا أخي، كأنها في ظاهرها هكذا، قد يفهمها البعض على أنها نفي للمغفرة. فقال: لا تبدأ بالنفي، وإنما قولوا غفر الله لك يا أخي. وبعض أهل العلم وضع الواو فقال: لا وغفر الله لك يا أخي. هذا الكلام يدل كما قال الإمام النووي وغيره أن أبا سفيان كان كافرا، فهل كان هذا عند قدومه؟ لو قلنا أن القصة لها أصل لتجديد المعاهدة، أو كان ذلك بعد ذلك لما أخذه بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره، هو وبديل وحكيم ربما. فيقول إنه كان كافرا. لماذا؟ لأنه لو أسلم، أبو بكر رضي الله عنه كان أنكر على الصحابة وقال لهم: أتقولون هذا لأخيكم المسلم؟ لكن أبو بكر لم يقل هذا، أبو بكر رضي الله عنه لم يقل هذا. ثم إن الثلاثة وعندهم علم ما كانوا سيقولون هذا الكلام على رجل أسلم، فهذا يرجح أن هذا الكلام قيل لأبي سفيان وهو ما زال كافرا، سواء كان عند قدومه إلى المدينة، لو قلنا بأصل بصحة أو أن القصة لها أصل على الأقل، أو أن ذلك كان بعد القبض على أبي سفيان ومعه هؤلاء النفر، أو حتى كما سنرى عند مروره مع العباس رضي الله عنه قبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه. في حديث ابن عباس الذي نأخذ منه مقاطع، نحن ذكرنا في المرة السابقة أن العباس رضي الله عنه، وقبل أن نبدأ في سرد قصة العباس مع أبي سفيان، ذكرنا في المرة السابقة أن العباس رضي الله عنه أسلم قبيل غزوة خيبر، وأن ما ورد من إسلام العباس رضي الله عنه سواء قبل بدر أو عقب بدر مباشرة أسانيده لم تصح، وما صح أنه أسلم قبيل خيبر. طب كيف قابل العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين؟ العباس رضي الله عنه قدر الله سبحانه وتعالى أن يخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق في الجحفة، في مكان يسمى الجحفة، فالتقى العباس رضي الله عنه وبالنبي عليه الصلاة والسلام وهو كان يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فهذا كان من البشارات، كما رأينا أيضا من البشارات إسلام أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أخوه من الرضاعة، وإسلام عبد الله ابن أبي أمية ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخو أم سلمة أم المؤمنين لأبيه. فكل هذا من المبشرات. فهؤلاء يعني أبو سفيان وعبد الله قابل النبي عليه الصلاة والسلام في الأبواء في مكان وأسلم وبايع، والعباس رضي الله عنه قابل النبي عليه الصلاة والسلام في الجحفة بإسلامه وكان مهاجرا إلى المدينة. فهذا من البشارات ومن المؤيدات للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سر بإسلام هؤلاء وخاصة العباس رضي الله عنه، كما سنرى من مقولة عمر إن شاء الله. عباس رضي الله عنه لما وصل جيش المسلمين إلى مر الزهران، اسم مكان قريب من مكة، وعسكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وأمر الجيش 10,000 فرد، أمر الجيش أن يوقد كل واحد من 10,000 نارا، فأوقدت 10,000 نار. تخيل كده هذه النيران في هذه الصحراء المظلمة، فلا شكها أنها أضاءت الصحراء وأدخلت التأييد والثقة في من يرى من المسلمين هذه النيران العظيمة، والرعب في من يرى من أعداء المسلمين. عباس لما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وبدأ يجهز الصحابة إلى القتال وإلى دخول مكة، فإنه قال: ما صباح قريش، لو دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة عنوة أي بالقتال، فما قامت قائمة لقريش بعد اليوم. هل هذا من الولاء لقريش؟ لا، ليس من الولاء، إنما العباس رضي الله عنه نظر إلى البيت ونظر إلى قريش ونظر أنه من الممكن إن شاء الله وكما سيأتي أن قريشا تدخل في الإسلام فتكون عزا للإسلام ونصرة للإسلام وذخيرة للإسلام، فاجتهد رأيه وخرج يبحث ويفتش في الصحراء من حوله وفي شجر الأراك، وأخذ بغلة النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء فركبها امتطاها، وأخذ يبحث عن أي أحد من جميع الحطب يكون يجمع من الآراك، من صاحب لبن، من صاحب حاجة، فأخذ يبحث عن أحد يخبر قريشا أن يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبون الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلح وتجديد الصلح حتى لا تدخل مكة عنوة كما ذكرنا. فهو يبحث العباس فسمع صوتا عرفه، كان أبو سفيان وبديل ابن ورقاء وحكيم ابن حزام خرج الثلاثة وقد توجسوا من فعلتهم من معاونة بني بكر على خزاعة، توجسوا أمرا، هل هذا الأمر كان أن تهجم خزاعة؟ ربما هو أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحدا، ربما أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بجيش من المسلمين للصقر لخزاعة، ربما، لكن القائد المحنك لابد أن يذهب إلى الأخبار، لا ينتظر أن تأتي إليه الأخبار فتأتي متأخرة، إنما يذهب هو إلى الأخبار وأن يتحسس الأخبار حتى لا يفاجأ بها فلا يستطيع أن يواجه هذه الأخبار. فأبو سفيان كان قائدا محنكا فخرج يتحسس الأخبار على مشارف مكة، فلما رأى هذه النيران العظيمة 10,000 نار كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أخذ يتحاور مع بديل فيقول له بديل إن هذه النيران، أبو سفيان يقول أنا لا أعلم لمن هذه النيران، يبقى هذا يدل على أن أبا سفيان لم يتأكد من خبر، لو وصل إليه من خبر قدوم النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة، كلامه يدل على هذا. فبديل يقول هذه نيران خزاعة، قبيلة خزاعة، فأبو سفيان يقول لا، إن خزاعة أزل وأحقر من أن تكون هذه نيرانها 10,000 نار. يقول أبو سفيان: ألا لم أرى مثل هذا من قبل؟ وهو بالطبع أن أبا سفيان لم يأخذ في عد النيران، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا، إنما هو رأى نارا عظيمة حولت ليلة الصحراء إلى نهار، وبثت في قلوب الناظرين من أعداء المسلمين الرعب، فرأى هذه النيران العظيمة قال لا. فسمع العباس رضي الله عنه صوت أبي سفيان، كان يعرفه بالطبع، فنادى عليه كنيته: يا أبا حنظلة، فأتعرف صوتي؟ فقال: نعم، أبو الفضل كنية العباس. وكان العباس رضي الله عنه صيطا، يعني صوته كان عاليا جدا، حتى أنه كان لما يريد أن ينادي على غلمانه ينادي من مكة، يصل الصوت إلى الصحراء ويسمع الغلمان، وهو كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام في حنين أن ينادي فيستمع إلى صوته، يعني ينتشر صوته إلى مدى بعيد. فأتعرف صوتي؟ قال: نعم. أبو الفضل قال: نعم. فجاء أبو سفيان إلى العباس رضي الله عنه، فقال له العباس: ويلك ويحك يا أبا سفيان، إن لم تسلم قطعت عنقك، ضربت عنقك، فتعال معي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أطلب لك الأمان، وتطلب الأمان لقريش، لو دخلت عليكم هكذا عنوة ما قامت لكم قائمة. فرجع صاحبا بالخبر إلى قريش، يبقى رجع أبو دين وحكيم ابن حزام إلى قريش، وركب أبو سفيان البغلة خلف العباس رضي الله عنه. لا شك أن حكيما وبديلا أسرع إلى قريش وأخبر قريشا بالخبر، لأننا سنرى أن قريشا استعانت بأعوانها من أقرب الناس إليها، القبائل القريبة منها جدا، وتجهزت للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. عباس قص على أبي سفيان القصة وركب خلفه، أي ركب أبو سفيان خلف العباس على بغلة النبي البيضاء، ومر به العباس على معسكر المسلمين، فكلما مر على قوم والنيران توقد، يعني يرى الناس من يمر فينظرون، فإذا بالبغلة تمر فيقولون: هذه بغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يقوم أحد إلى العباس ولا يستطلع أحد الخبر، فيمرون هكذا على ركب تلو ركب تلو ركب، حتى جاءوا إلى الركب أو الجماعة، جماعة ليسوا بركب لكن الجماعة، يمرون على جماعة تلو جماعة تلو 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 جماعة، فلا أحد يقوم، طالما رأى بغلة النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء ورأى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى مروا على جماعة فيهم عمر رضي الله عنه، هذه لا تمر على عمر، فعمر رضي الله عنه نظر فرأى البغلة البيضاء، نعم بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى العباس، نعم، لكنه رأى خلف العباس راكبا، فقام يستطلع الخبر، قوة الملاحظة، عمر رضي الله عنه كما نعلم كانت عنده فراسة، حتى شهد ابنه عبد الله بن عمر، ليس انحيازا له وإنما هذه الحقيقة، شهد لأبيه أنه ما قال لشيء أنه هكذا إلا كان كما قال. فكان عمر رضي الله عنه عنده فراسة وعنده قوة ملاحظة، وقوة الملاحظة هذه قد يشقى بها أصحابها أحيانا. إزاي؟ إنسان الذي عنده قوة ملاحظة فهو قد يلاحظ أمورا تمر على الناس، هذه الأمور قد تؤلمه وقد تحزنه. فقوة الملاحظة رغم أهمية قوة الملاحظة لكنها أحيانا تتعب القلب، خاصة عندما يكون يعني في أوقات يعني الأمور ليست على ما يرام. فقوة الملاحظة رغم أهمية قوة الملاحظة وأنها تدل على الذكاء، قوة الملاحظة قرينة الذكاء، لكن قوة الملاحظة أحيانا قد تحزن الإنسان، لأنه يلاحظ أشياء ويرى في ثنايا الكلام وفي ثنايا الحركات وفي ثنايا أفعال الناس أشياء قد تخفى على الكثير لكنه يلاحظها وقد تتعب قلبه. الشاهد أن عمر رضي الله عنه كان قوي الملاحظة وعنده فراسة، فإذا كانت هذه بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هذا والعباس الذي أسلم حديثا، فمن الذي خلف العباس؟ فقام يستطلع الخبر فرأى أبا سفيان فقال: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بلا عهد ولا عقد ولا جوار، لأنه هذه موانع من القتل، الحمد لله الذي أمكن من رقبتك. وعمر لا ينسى ما فعله أبو سفيان بالمسلمين في أحد، وما فعله أبو سفيان لما جاء على رأس العرب من أجل استئصال شأفة المسلمين في غزوة الأحزاب، لا ينسى عمر رضي الله عنه ذلك. فالعباس رضي الله عنه قال: دعه يا عمر، إني ذاهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأسرع العباس وأسرع عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن عمر رضي الله عنه لم يكن ليتصرف في أبي سفيان إلا بالرجوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعباس حاول أن يسابق عمر وعمر عدا، فالعباس دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قبيل عمر بقليل، ودخل العباس ودخل عمر، والعباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان في جواري، في جواري يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال العباس يقول لنفسه: لا أحد سيسمع النبي عليه الصلاة والسلام يعني اليوم إلا أنا. فاقترب من النبي عليه الصلاة والسلام جدا وأخذ يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، هذا عدو الله، هذا عدو الله وقد أمكن الله منه سبحانه وتعالى. فلما أكثر عمر من مقالته قال له العباس منكرا عليه: أو إن كان من بني عدي كنت ستفعل ذلك؟ أو لأنه من بني عبد مناف؟ يعني إن كان من قبيلتك ومن رهتك كنت ستفعل ذلك يا عمر؟ هذه المقولة لعمر رضي الله عنه لا تقال الحقيقة لعمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه أجاب إجابة يعني دامغة للعباس رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: إن إسلامك يا عباس، هذا لا يقال لعمر، إن إسلامك يا عباس كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم. شوف أبوه، لكنه كان أحب إليه أن يسلم العباس من إسلام أبيه. لماذا؟ لماذا يحب إسلام العباس أكثر من حب إسلام أبيه لو أسلم وأبوه لم يسلم؟ شوف الكلام عمر رضي الله عنه، قال وذلك لأني أعلم أن إسلام العباس أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من إسلام أبي لو أسلم، أي ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام أنا أحبه. فهذا الكلام لا يقال لعمر رضي الله عنه. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للعباس خذوا يا عباس إلى خيمتك وأتنا به في الصباح، فأخذه العباس إلى خيمته، أخذ أبا سفيان إلى خيمة العباس حتى الصباح، ثم أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن كلاما دار، هذا من الطبيعي أن كلاما سيدور ما بين العباس رضي الله عنه وبين أبي سفيان، كانت بينهما صداقة وعلاقة وثيقة وقوية في الجاهلية. لا شك أنه قال له كلاما كثيرا، وفي الصباح جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما آن لك يا أبا سفيان أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان ما أحلمك وما أوصلك وما أقربك وما، يعني كلاما من هذا القبيل، وما أجمل عفوك، فإن كان هناك آلهة إلا الله فلم تغني عني منه اليوم شيئا. قال كلاما كهذا، يعني إن كانت هناك آلهة أين هذه الآلهة وماذا فعلت معي أو فعلت معنا، لم تغني عني اليوم شيئا. كأنه أقر لله سبحانه وتعالى هنا بالوحدانية. وقريش كما نعلم كانت تقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية في توحيد الربوبية، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا في توحيد الألوهية يتخذون وسائط بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليقيم الحج عليهم، إن كنتم توحدون الله سبحانه وتعالى، توحدوا الله سبحانه وتعالى في الربوبية وأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فإذا فعليكم أيضا أن تفردوا الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فلا تستغيثون إلا به، لا ترجون إلا، لا تخافون إلا الله سبحانه وتعالى، لا ترجون ولا تخافون إلا الله سبحانه وتعالى، فلا واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سفيان أما آن لك أن تعلم أني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سفيان أما هذه فما زال في النفس منها شيء، أما هذه فما زال في النفس منها شيء. فقال له العباس ويلك أسلم وإلا ضربت عنقه، أسلم. فأبو سفيان أسلم، أعلن الشهادتين على هذه الرواية. لكن هناك رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب في هذه الرواية، لكن مسألة إسلامي هذه هي التي في، يعني قال بعض أهل العلم أن أبا سفيان أسلم أو توقف في قبول الإسلام حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يأخذ أبا سفيان وأن يوقفه على مكان، هذا المكان كان مكانا ضيقا تمر فيه جميع جيوش المسلمين، فوقف أبو العباس رضي الله عنه وأوقف معه أبا سفيان. فبعض العلماء قال إن أكد إسلامه أعلنه هنا، ولا مانع من أن يكون أعلن إسلامه في أول الأمر ثم أكد الإسلام لما رأى جيوش المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس أن يأخذ أبا سفيان وأن يوقفه ليرى في مكان تمر فيه جميع جيوش المسلمين كالاستعراض العسكري الحديث، العرض العسكري الحديث استعراض قوة. فوقف العباس رضي الله عنه ومعه أبو سفيان وجيوش المسلمين تمر، فكلما مر جماعة من المقاتلين سأل أبو سفيان العباس من هؤلاء؟ يقول هذه مزينة. يقول مالي ومزينة؟ قبيلة يعني، قبائل العرب. يمر جيش آخر، جماعة أخرى، يسأل أبو سفيان من هؤلاء؟ يقول جهينة. مالي وجهينة؟ فتمر جماعة أخرى من المقاتلين، من هؤلاء؟ غفار. مالي وغفار؟ وجماعة أخرى أسلم. مالي وأسلم؟ حتى مرت كتيبة النبي، كتيبة الصحابة بقى، الخضراء. خضراء يعني بعض فهم الخضراء أنهم يلبسون الأخضر، لا، خضراء أي يغلب عليهم الحديد، الحديد. والعرب تقول عن الحديد الأخضر. والرواية تبين أنه لم يظهر من الصحابة إلا أعينهم فقط، الحدق، جمع حدقة فقط، ويغلب عليهم الحديد. فمرت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم الخضراء، وهي الكتيبة التي يغلب عليها الحديد، والحديد العرب يقولون عن الحديد أنه الأخضر. يبقى كتيبة النبي الخضراء لا ترتدي الأخضر كما فهم البعض، وإنما كتيبة يغلب عليها الدروع والحديد والمغافر التي ترتدى فوق الرأس. فقال أبو سفيان للعباس رضي الله عنه من هؤلاء؟ قال هذه كتيبة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. فقال أبو سفيان لقد ظهر ملك ابن أخيك، يعني ظهر بقى الملك، ما زال يفكر بتفكير الجاهلية. فقال له العباس بل هي النبوة. فقال العباس لأبي سفيان بل هي النبوة يا أبا سفيان. قال حقا إنها النبوة. يبقى هنا أقر أبو سفيان، يبقى إن كان أسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وتأكد إسلامه عندما رأى هذه الجيوش تمر أمام عينيه في استعراض للقوة في عرض عسكري، فقال ظهر ملك ابن أخيك؟ قال لا، إنها النبوة، إنها النبوة. قال إذن إنها النبوة. وأسلم أبو سفيان، أسلم أبو سفيان وحسن إسلامه بعد ذلك. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر بقية الفوائد والنكات والتي نستخرجها من القيم الأخلاقية في فتح مكة إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لاحتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.